بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا بالأمس حول ما إذا كان لدينا علم إجمالي ثم حصل لنا علم تفصيلي يرتبط ببعض أطراف هذا العلم الإجمالي، فهل يحصل انحلال أم لا؟ والكلام قسمه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بحسب سبب العلم الإجمالي، فإن سبب العلم تارة يكون مختصا في الواقع بطرف من أطرافه ثم حصل التردد في أنه أي طرف هو، وأخرى يكون نسبة سبب العلم إلى سائر الأطراف على حد سواء. في القسم الأول من المطلب ماذا ذكر السيد الشهيد؟ ذكر أن هناك أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي. في هذه الحالة ذكر السيد الشهيد عليكم السلام أن الانحلال يحصل لا محالة، إذ يختل الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي. والنحو الثاني أن يكون العلم التفصيلي بسبب آخر، وهنا لا يحصل انحلال. أن يكون العلم الركن الثاني، نحو الأول من الركن الثاني صح، في الحالة الأولى أو في النحو الأول هنا يختل الركن الثاني بنحوه الأول. الحالة الثانية أن يكون سبب العلم التفصيلي غير سبب العلم الإجمالي، وهنا لا ينحل. الحالة الثالثة أن الشك، فهو أيضا لا ينحل. فنرى بأنه في الموارد التي يكون سبب العلم الإجمالي مختصا في الواقع بطرف بفرد، حتى يحصل الانحلال لابد من ماذا؟ من أن أحرز أن سبب العلم التفصيلي وسبب العلم الإجمالي واحد، مضافا إلى شرط آخر بالأخير ذكرناه، أن يتحد زمن المعلوم بالتفصيل مع زمن المعلوم بالإجمال. أما في القسم الثاني لمطلب الأمس ما هو؟ وهو ما لو كانت نسبة سبب العلم الإجمالي إلى كل الأطراف على حد سواء. في هذه الحالة قلنا بأن السيد الشهيد بين النتيجة، وإلا هناك نزاع بين العلمين المحقق العراقي والمحقق النائيني. سيد الشهيد يتبنى وجهة نظر المحقق النائيني ويربط هذا المطلب بنكتة، وهي أنه إذا كان سبب العلم الإجمالي غير مختص في الواقع بطرف من الأطراف، فإن هذا يعني أن المعلوم بالإجمال مطلق غير مقيد، وإذا كان المعلوم بالإجمال مطلقا غير مقيد فبمجرد أن يتحد المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي في الزمان فإن الانحلال يحصل لا محالة، ويكون هذا من قبيل ماذا؟ أن أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم أعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الأسود، فينحل العلم الإجمالي أيضا ويدخل في أي نحو من أنحاء زوال الركن الثاني؟ في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة لاختلال الركن الثاني. في النحو الثاني هناك كان ينحل العلم الإجمالي، هنا انحل، هنا انحل. لماذا؟ ما قلنا باعتبار أنه والفارق بين هذا القسم والقسم السابق أنه في القسم السابق في الصورتين الثانية والثالثة ماذا كان عندنا؟ كان العلم الإجمالي، العلم التفصيلي حصل بسبب جديد، أو شككنا في حصوله بسبب جديد، يعني لم نحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. أما هنا في القسم الثاني، باعتبار أن المعلوم بالإجمال هو كلي النجاسة، فبمجرد أن تعلم تفصيلا بنجاسة ماذا يحصل؟ ينحل العلم الإجمالي. ليه؟ لأن كلي النجاسة ينطبق على هذه النجاسة، فحينئذ يكون قد سرى العلم من الجامع إلى هذا الطرف الذي علمت به. في آخر المطلب السيد الشهيد ينقح مسألة مهمة، وهي أنه يجب أن يكون في كل موارد الانحلال. اليوم إن شاء الله إذا لحقنا نوصل لآخر مطلب المسألة الرابعة نبين هذه النقطة ونعمل جدول في التفريق بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي والانحلال التعبدي. النكتة العامة لكل موارد الانحلال الحقيقي، بس بده يزول عندك ركن أول وركن ثاني عن الانحلال الحقيقي، دائما لابد أن تلحظ النسبة بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال، هل هما متحدان زمانا أم غير متحدين زمانا؟ إذا ما كان بينهما اتحاد زماني لا يحصل انحلال، ولا شغل لنا في باب الانحلال الحقيقي بماذا؟ بزمان العلم التفصيلي وزمان العلم الإجمالي، وإنما شغلنا كل شغلنا أين؟ في زمان المعلوم. أما نكتة ذلك فسنبينها اليوم إن شاء الله تعالى. للحالتين أي؟ للمثالين. إيه للمثالين، كل موارد الانحلال الحقيقي. هلا بس مرتب العبارة من بين أنه رجعنا للمثالين، كل موارد الانحلال الحقيقي فيهن هذه الشهود. قال رحمه الله: ومثال الثاني، نحن هم قرينا، أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية، أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات. صحيح الإناءات ولا الآنية؟ آنية أواني إناءات، التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب. السبب ما هو؟ لاحظ، لمجرد، هذا هو بيان سبب العلم الإجمالي، لمجرد استبعاد أن يمر زمن طويل بدون أن يستعمل بعضها، هذا سبب العلم، وهذا نسبته إلى كل الأواني على حد واحد. فينا نضرب مثال ثاني، نحن إذا علمت بموت زيد أو عمرو بلا خصوصية، مع كوني سبب الموت نسبته إلى زيد وعمر على حد سواء، كما لو أكل زيد وعمر من نفس الطعام وعلمت بتسمم أحدهما، الطعام إذا فيه سم لن يدخل السم إلى جوف زيد دون أن يدخل إلى جوف عمر، ثم علمت بموت زيد بالخصوص السم أيضا، هنا هل ينحل أو لا ينحل؟ لاحظتم نفس الحالة، فإن هذا الاستبعاد، لاحظ، إذن سبب العلم الإجمالي هو الاستبعاد، استبعاد أن يمر زمن طويل، نسبته إلى الأطراف على نحو واحد. ويترتب على ذلك، طيب ماذا يترتب على كون النسبة على نحو واحد؟ أنه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي. شو الذي لا يصلح يا أخوان؟ لا يصلح أن يكون سبب العلم الإجمالي مخصصا للمعلوم بالإجمال. لاحظوا معي، في الحالة الأولى في القسم الأول ماذا كنا نقول؟ كنا نقول باعتبار أن السبب مختص، ماذا نقول؟ المعلوم بالإجمال هو وقوع قطرة دم في إناء، أما هنا لا نستطيع أن نقول المعلوم بالإجمال نجاسة أو مساورة الكافر لإناء، لا، المعلوم بالإجمال مساورة الكافر لأحد الآنية مش لإناء معين. واضح الفرق يا إخوان؟ فإذا في القسم الأول لما يكون السبب مختص يمكن أن يكون هذا السبب المختص بل يكون مخصص للمعلوم بالإجمال. أما هنا عندما يكون نسبة السبب على حد سواء، لا، هذا السبب لا يكون قيد ولا يكون مخصص لمن؟ للمعلومة بالإجمال. هذه نقطة المطلب هي. وهذه طبعا فيها شغل كثير، بده يراجع البحث من الإخوان بالبحوث الجزء الخامس 241 في سجال، حتى سيد شهيد وصل إلى هذه النتيجة. هناك سجال محقق النائيني عنده عدة بيانات في تقريراته، تقرير بالفوائد بأجود التقريرات، حتى يصل سيد شهيد بعد النقاش إلى هذه الطريقة. هذا بيعتبره هذا الوجه، هذا وجه للمحقق النائيني أصلحه السيد الشهيد وعليه. طيب شو يترتب على قصة أن المعلوم، لاحظتوا كيف صار عندنا؟ صار عندنا السبب غير مختص، ترتب على أن السبب غير مختص ماذا؟ أن المعلوم بالإجمال غير مقيد. طيب المعلوم بالإجمال غير مقيد وخير، ماذا يترتب؟ وعليه، وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين انحل العلم الإجمالي حتما لانهدام الركن الثاني. طب ليش بده ينهدم الركن الثاني؟ لاحظ معي، وذلك لأن المعلومة التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما. لاحظوا معي يا أخوان ما هو الركن الثاني في النحو الثاني من الركن الثاني. ماذا قال هناك سيد الشهيد؟ أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى، لا عفوا، أن لا يكون المعلوم العلم بالفردي، العلم التفصيلي يعني، ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، غير، هذه المهمة، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد. هنا نفس الشيء، باعتبار أن المعلوم بالإجمال غير مختص غير مقيد، فإذا لا نحتمل أن له خصوصية، ماذا؟ لا يمكن أن تنطبق على هذا الفرد أو هذا الفرد. لاحظتم؟ فإذا علمت بالفرد انحل العلم الإجمال تلقائيا. واضح إن شاء الله. فإذا وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما، حيث لم يتخصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد، فإذا بقي هو الجامع بحده الجامع فقط، ما له أي قيد زائد. ومعه يسري العلم من الجامع إلى الفرد، ويدخل أين؟ في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. وفي كل حالة، هلا بدي أبين شرط عام، في كل حالة يثبت فيها الانحلال، أي انحلال؟ الحكمي الحقيقي، الحقيقي وليس الحكمي، الحقيقي، يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلا انحلال حقيقة. ليه؟ لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي. ليش لم يعد مصداقا للمعلوم الإجمالي؟
احتمال خصوصية معينة.
أحسن، هو نفس وقوعه في زمان وذاك في زمان هي خصوصية نحتمل عدم انطباقها. حطم؟ نعم نعم، ومجرد وقوعه في زمان هي الخصوصية. ولا يشترط في الانحلال الحقيقي، هلا شوي ما نرجع للعبارة، وانهدام الركن الثاني. طبعا وفي كل حالة سواء كان السبب مختص أو السبب غير مختص في الواقع، يعني في كلا القسمين اللي تقدموا معنا، ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس العلمين. فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا، بشرط إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية، العبرة كلها بإحراز المصداقية، لا يمنع عن سريان العلم قهرا من الجامع. ليش عبر قهرا يا أخوان؟ لأن الانطباق أمر قهري، أنا عندي علم إجمالي بنجاسة وعلمت تفصيلا بنجاسة، يحصل انطباق، تلك النجاسة الكلية هذا مصداقها، انطباق قهري، أمر قهري.
بس عفوا هذا الانطباق بالنفي الخصوصية خلاف الانحلال اللي يكون أنه والله لو حصل
إيه، ما هو الانطباق بالنفي تارة يكون الانطباق بسبب أن المعلوم التفصيلي هو ناظر لتعيين المعلوم الإجمالي، يقول لك ما علمت به إجمالا هو هذا، إيه. ومرة ثانية لا، ما أنت بمجرد أن لا تحتمل خصوصية نفس الشيء، لاحظتم؟ نفس الشيء.
قصدي انه مثل الشك البدوي عادة انه يكون بعد اجراء البراءة انه توصل للنتيجة، هو نفس الشيء انه بنفي القيد
مثل القيد. هو مجرد ما انت تشوفه للمعلوم بالاجمال غير مقيد، والمعلوم بالتفصيل محقق له، ما انطبق المفهوم على المصداق، انطبق الكلي على السالم. فاذا من الجامع الى الخصوصية وهو معنى الانحلال. بس في شغلة يا أخوان بالعبارة خلوها ببالكم، ماذا قال؟ إذا بتلاحظوا العبارة آخر فقرة، وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال، بينما بآخر الفقرة شو قال؟ ولا يشترط في الانحلال الحقيقي. ليش هونيك قال في كل حالة يشمل يحصل في يثبت فيها الانحلال من دون أن يقول الحقيقي؟ وتحت سؤال شيخ مصطفى اشترط في الانحلال الحقيقي، هذا سنستثمره بعد قليل في مطلبنا الجديد. المطلب الجديد هو الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول. نحن تقدم معنا في الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي في النحو الرابع، ماذا قال سيد شهيد هناك؟ أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا. وهونيك ماذا اختار السيد الشهيد؟ عدم الانحلال. تتذكروا؟ عدم الانحلال يعني في موارد قيام الأمارة المنجزة للتكليف لا يزول الركن الثاني ولا يختل الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي. هذا ما كان يتحدث عنه السيد الشهيد في ذاك المطلب، واضح؟ إيه، الركن الأول موجود والركن الثاني أيضا موجود. كلامنا هنا في بقاء الركن الثالث واختلال الركن الثالث، واضح؟ فلا تنافي بين المطلبين. يجي واحد يقول ما هونيك قال ما في انحلال، وهون عم يقول يحصل الانحلال، وقالت ما في الباب بشروط ثلاثة. لا، ما في تنافي. هناك كان يتحدث عن توفر الركن الثالث واختلال الثاني واختلال الركن الثاني، هنا يتحدث عن أن الركن الثاني موجود، ولكن هل الركن الثالث يبقى متوفرا أم لا؟ تمام. نأتي إلى مطلبنا. علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين. الواحد يخشى بس الإحلام بنام وأركب نجاسة أحد الإناءين، نجاسة أحد الثوبين، أب ما بيسمعه ويحكي فيها يعني. ثم أخبرني الثقة بأن الثوب الأبيض متنجس. هنا بطبيعة الحال انحلال حقيقي ما موجود، لأن الركن الأول وجود العلم الإجمالي ثابت، لأن الأمارة ظنية، صح؟ فالعلم الإجمالي يبقى ثابتا. سريان العلم من الجامع إلى الأفراد تقدم معنا عند الحديث عن النحو الرابع من الركن الثاني أن الركن الثاني ثابت أيضا، الكلام كل الكلام، أنه هل يبقى الركن الثالث في المقام أم ينهدم؟ السيد الشهيد رحمه، طبعا تذكر الركن الثالث له صياغتين، صياغة على مسلك الاقتضاء أن يكون كل من الطرفين مشمولا في حد نفسه للأصل المؤمن، وصياغة على مسلك المحقق العراقي أن لا يكون متنجزا بمنجز سابق، هكذا كانت صياغة المحقق العراقي. نعم، أن يكون صالحا لتنجيز مؤداه على كل تقدير، هذه كانت من مفاريق المحقق العراقي. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المثال يقول ينحل العلم الإجمالي، ينهدم الركن الثالث، ولكن بشرط توفر أمور ثلاثة. أول شيء ما نشوف ما هي الأمور الثلاثة، ثانيا ما نشوف لماذا هذه الأمور الثلاثة لا بد من توفرها، وماذا لو لم تتوفر. بداية، الأمور الثلاثة التي يذكرها السيد الشهيد، أولها أن لا يقل المنجز بالأمارة عن المعلوم بالإجمال عددا. مثلا إذا علمت إجمالا بنجاسة كرسيين من 10 كراسي ثم أخبرني الثقة أن الكرسي المتنجس هو فلان كرسي، وين فلان كرسي؟ هذا الكرسي جيد، هنا لا ينحل العلم الإجمالي، هذا الكرسي خلص متنجس، هذا بشيله عدنا، بس بيبقى العلم الإجمالي بلحظ تلك الأطراف الزائدة الخارجة عن هذا الطرف الذي تنجز بالأمارة، تبقى كل أطراف العلم الإجمالي تتعارض فيها الأصول الأطراف، صح؟ الشرط الثاني أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل منجز ماذا؟ ناظرا إلى تكليف غير التكليف المعلوم إجمالا. تخيل أنت معي هذا، نضرب لك هذا المثال، أنا علمت إجمالا بنجاسة كرسيين من الكراسي فيحرم استخدامه مثلا، خلي على الثوبين أحسن كمان الصلاة، علمت إجمالا بنجاسة ثوبين من 10 فيحرم الصلاة في 10، أليس كذلك؟ ثم أخبرني الثقة بحرمة التصرف بثوبين معينين، ولكن لأن الثوبين مغصوبان، ينحل العلم الإجمالي؟ لا ينحل، وإن كان يحرم الصلاة بالثوب المغصوب، ولكن العلم الإجمالي لا ينحل. لاحظتم؟ يعني لابد أن يكون التكليف الثابت بالأمارة هو نفس من نفس سنخ التكليف، يعني بلحاظ السبب من نفس سنخ التكليف وبنفس سبب التكليف الثابت بالعلم الإجمالي، وإلا من الواضح أنه ما في انحلال. ليش؟ لأن ما ثبت بالعلم الإجمالي هو النجاسة، ما ثبت بالعلم التفصيلي هو الغصب. صح النجاسة والغصب يشتركان في الحرمة، ولكن الحرمة الغصبية غير الحرمة النجاستية، فلا يرى العقل أن وجدان طرفين يحرم استعمالهما بسبب الغصب مصداقا للعلم الإجمالي بحرمة الاستعمال، لأن هناك طرفان نجسان. لاحظتم؟ هذه هي النكتة، يعني أنت لابد لك من الشرط الثاني حتى تحرز انطباق حتى تحرز الوحدة بين المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل. الشرط الثالث أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. شو يعني؟ يعني أنت علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين الساعة التاسعة، أو عفوا خلينا علمت إجمالا بنجاسة إناءين من عشرة الساعة التاسعة، ثم أخبرك الثقة بنجاسة إناءين، أول إناءين عيدك الشمال أي ساعة؟ الساعة العاشرة. هنا لا ينحل العلم الإجمالي. ليش؟ هذا يحتاج إلى الشرع، هذا اتركوه، لأن الركنان الأولان واضحين. ليش؟ ما هو سببهما؟ واضحان. وما ما هو وجه اشتراطهما؟ واضح. الشرط الثالث هو اللي بده شرح، اتركوه. طيب، إذا توفرت الشروط الثلاثة ماذا يحصل؟ يعني أنا شو كان عندي؟ كان عندي
علم. إذا هذه كم إناء؟ خمسة. علم إجمالي بنجاسة اثنين من خمسة. بعد منا قامت الأمارة على نجاسة اثنين لهن هون. قامت الأمارة على نجاسة هذين الاثنين، وشو صار عندي؟ عدد المعلوم بالتفصيل لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال. اثنين، ما الشرط الآخر متوفر؟ سبب العلم التفصيلي والإجمالي متحدان. شئت ثلاثة. شو عندي الشرط الثالث؟
عدم
تأخر مش العلم، الأمارة. هون الأمارة عن العلم الإجمالي. بعد توفر هذه الأمور الثلاثة شو بيصير عندي؟ بصير عندي بكل بساطة، صحيح أن الركن الأول لهذا العلم الإجمالي موجود، أنا بعده عندي وجدانا علم بالجامعة، وبعدني إلى الآن وجدانا لم يسر العلم إلى أي طرف من الأطراف، ولكن بلحاظ الركن الثالث ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن هذين الطرفين لم يعد يجري فيهما الأصل المؤمن
لوجود ماذا؟ لوجود الأمارة.
طيب، فيجري الأصل المؤمن في هذه بدون معارض.
واضح؟ هذه على صياغة المشهور. على صياغة المحقق العراقي،
بعد تنجزها بمنجز غير العلم الإجمالي، يصبح العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز مع مؤداه على كل تقدير، لأن العلم الإجمالي إذا كان مؤداه نجاسة هذين
فهو غير صالح لتنجيزها لأنها منجزة. فاختل الركن الثالث على مسلك من؟ على مسلك المحقق العراقي أيضا. فإذا حالات الانحلال الحكمي هي هذه، كل مورد حتى يحصل عندك انحلال حكمي أول شيء المورد لابد أن يكون فيه منجس شرعي، أمارة أو أصل، استصحاب، اشتغال، أمارة منجزة للتكليف. ثانيا لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة. تمام؟ طيب الآن نأتي لنرى بالمثال ماذا لو فقد الشرط الأول. ما شو بيصير في هذا المثال إذا فقد الشرط الأول؟ يعني إذا كان عدد المعلوم بالتفصيل أقل من عدد المعلوم بالإجمال، إذا كان عدد ما قامت عليه الأمارة، إحنا عندما نكتب المعلوم بالتفصيل وما قامت عليه الأمارة، أنا قامت الأمارة على نجاسة أول إناء على إيدك الشمال، والعلم الإجمالي هو علم بنجاسة إناءين من خمسة. ليش ما بنحل العلم الإجمالي؟ لاحظوا معي، العلم عندي أنا خمس آنية، صح؟
بضبط عندي إناء من الأربعة.
أحسن. فأنا عندي علم إجمالي بنجاسة اثنين من خمسة، ثم الأمارة قامت على ماذا؟ على نجاسة هذا. يبقى عندي هنا علم إجمالي بنجاسة واحد من أربعة، صح؟ فيكون منجس. لاحظتوا ليش إذا اختل الركن الأول؟
الحلم الصغير
يعني بسرعة علم إجمالي أصغر منه. تمام؟ طيب ماذا لو اختل الركن الثاني؟ هذا الشرط الثاني اختل، لا يتنجس إلا، واضح؟ نفس المثال، إذا كان 2 من 5 بسبب حرمة 2 من 5 بسبب النجاسة، وهون الأمارة قامت على غصبية 2 من 5، طب النجاسة والغصبية يشتركان في الحرمة، ولكن هذه غرغت، واضح؟ إذن أيضا زوال السبب الثاني واضح. كلامنا هون لماذا إذا زال الشرط الثالث تبقى المنجزية؟ لاحظ شو بقول السيد الشيخ، عندما يختل الشرط الثالث يتشكل عندي علم إجمالي من قبل ومن بعد. على سبيل المثال خلينا نضرب المثال لكتبه مباشرة.
اختلال الركن الثالث كيف؟ أنا عندي علم إجمالي بنجاسة 2 من 5، علم إجمالي بحرمة 2 من 5، الساعة بدي 8 يعني يلا 9، قامت الأمارة على نجاسة 2 من 5، 2 معينين من 5، الساعة 10.
شو بيصير؟ ليش ما بده ينحل العلم الإجمالي؟
لأنه المواضيع مشمولين
بال. شو بده يقول السيد الشهيد؟ بده يقول أني من شو أي 2 هن قامت الأمارة على نجاسة فضة. تمام؟ ليش ما بده ينحل العلم الإجمالي؟ بيقول لك سيد شهيد في هذه الحالة انت شو بصير عندك؟ بس بصير عندك 2 من 5 بعد يعني الساعة، انت الساعة 9، العلم الإجمالي هون الساعة 9، خلي هون جدول زمني، هون الساعة 9 وهون الساعة 10، جيد؟ هون 9 وهون 10. الساعة 9 ما هي الحالة الموجودة عندك؟ علم إجمالي منجز، صح ولا لا؟ والأصول متعارضة، صح ام لا؟ طيب الساعة 10 ما الذي حصل عندك؟ أمارة بنجاسة 2 فقط، بس فتنين. شو بيصير عندك انت؟ شوف عبارة السيد الشهيد، امشي معي مع الكتاب لنطبقه دغري. بقول لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجز يعني وين؟
هون.
الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة، وين هو مورد الأمارة؟
هون الطرفين. الأصول المؤمنة الموجودة هنا
جيد؟ معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما. شو يعني؟ بكلمة أخرى، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، يعني أخذنا فترة الساعة 9 ومن غيره الفترة الزمنية على امتدادها، حصلنا على علم إجمالي تام الأجزاء. لاحظ معي
بدون سيد هون
الساعة 10، شوف الصورة كيف صارت،
صرنا الساعة 10 عندنا طرفين هولي حصة الأمانة،
تمام، وعندي
ثلاث أطراف هني حصة مين؟
العلم الإجمالي، تمام. أنا عندما ألاحظ هذه الأطراف الثلاثة، فهذه الأطراف الثلاثة كانت ولا زالت مجرى للأصل المؤمن، صح؟ هذه على الامتداد من الساعة 9 على هلا، هذه مجرى للأصل المؤمن في نفسها. طيب إذا أتينا إلى الطرفين لهني تعول الأمارة، هني هلا يعني الساعة 10 لا يجري فيهما الأصل المؤمن، صح ولا؟ ولكن قبل الساعة 10 هون شو كان يجري فيهما الأصل المؤمن. فشو بيتشكل عندي؟ بيتشكل عندي علم إجمالي بنجاسة إناءين، ولكن هذا العلم الإجمالي يدور بين فرد قصير لهو هالإناءين وفرد طويل لهو ثلاث أواني الباقية. حفظوا؟ يعني شو بصير عندي العلم الإجمالي كله أسحب الوفاء، بصير عندي علم إجمالي هذا فرد طويل ممتد للساعة 10 وهذا فرد قصير حد وين الساعة 9. فشو بصير عندي علم إجمالي بنجاسة إناءين من 5، 2 منها حد الساعة 9 و3 منها حد الساعة 10، ويكون هذا العلم الإجمالي منجز. واضح أو غير واضح؟ غير واضح. وبعبارة ثانية شو بدي أقول السيد الشهيد هون؟ بدي أقول نحن تارة ننظر إلى الطرف معزول عن الزمان، وأخرى ننظر إلى الطرف مع ملاحظة الزمان، تماما؟ إذا نظرنا إلى الطرف مع ملاحظة الزمان فماذا نرى؟ نرى بأن المتشكل عندنا الآن فعلا علم إجمالي بماذا؟ فردين، بمجموعتين، مجموعة قصيرة مجموعة طويلة. لاحظ معي حتى أضرب لك مثال إمن من الخمسة، وخلينا نضرب مثال ثنائي. علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، بس شو إذا كانت النجاسة في الإناء ألف فهي حدها الساعة 9، وإذا كانت النجاسة في الإناء باء فهي ممتدة إلى الساعة 11. هذا علم الإجمالي منجز أو لا؟ ليش منجز؟ ليش منجز بين القصير والطويل؟ لأن التعارض بين الأصول بالأطراف قائم، لأن هذا الطرف هو عبارة عن ماذا؟ ألف بشرط القصر، وهذا الطرف هو باء بشرط الطول، صح؟ لما الطرفين هني باء بشرط الطول وألف بشرط القصار، يعني ألف بوضعيتها تعارض باء بوضعيتها.
وإن كان عندي هذه الفترة من ألف من باء عفوا
شو لا يقابلها شيء من ألف،
وإن كان عندي هذه الفترة هذه لا يقابلها شيء من ألف،
ولكن هذا لا يصير العلم الإجمالي علما بين الأقل والأكثر. ليه؟
لأن كل طرف هو بشرط شيء، بشرط الطول وبشرط القصر.
مش هيك حكينا بالفرد الطويل والقصير؟ تعال معي إلى هنا الآن، نأتي إلى هنا. هنا الطرف الأول لعلم الإجمالي ما هو؟ الطرفان اللذان قامت عليهما الأمارة الساعة العاشرة بشرط القصر. يعني هذا الطرف هو هذان قبل العاشرة، وهذا الطرف هو هذه الثلاثة قبل وبعد. قبل العاشرة يعني بشرط شيء، قبل وبعد شو يعني؟ يعني بشرط الاستمرار. أنا كتبت كلمات تقولوا لي هيك، يعني بشرط الاستمرار. ومن الواضح أن النسبة بين بشرط الاستمرار وبشرط القصار هي نسبة التباين، وإذا كانا متباينين فيكون علم إجمالي منجز. كيف علم إجمالي منجز؟ عندي علم بالجامع، عندي علم بالجامع. هل سرى العلم إلى هذا الطرف أو هذا الطرف؟ لا، ما سرى العلم إلى أي من الأطراف. هل تجري الأصول؟ نعم، تجري الأصول. بأي نحو؟ مثل ما قال السيد الشهيد، أنه كل بحسبه. يعني الأصول المؤمنة إلى الساعة التاسعة تعارض الأصول المؤمنة الممتدة، وإذا رخصت فيها يكون ترخيصا في المخالفة القطعية للمعلوم للإجمال. واضح إن شاء الله؟ شد؟ يبقى عندنا شيء هذا نؤجله للغد، أنه ما هو الشرط العام للانحلال الحكمي؟ ما هو الشرط العام للانحلال الحقيقي؟ ما هو الشرط العام للانحلال التعبدي؟ نقرأ هذا المقدار من العبارة كما يكون عندنا كمية لبكرة. قال رحمه الله: الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول إذا جرت في حق المكلف أمارات أو أصول شرعية منجزة. استصحاب تكليف بصير كمان منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، بعض أطرافه المعينة، يعني مش في بعض أطرافه على نحو الإجمال، لا، في بعض أطرافه المعينة، فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي. ليه؟ لأن هذا تقدم معنا أن في الركن الثاني وحققنا أنه ما في، في النحو الرابع ما بيصير عندي. ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط، أحدها أن لا يقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الشرعي عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف، ثانيها أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغاصب، ثالثها أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. الآن النتيجة لما تتوفر الشروط، فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي. وين بيجري الأصل المؤمن؟ بالثلاث البقايا يا أخوان يجري الأصل المؤمن، وذا تعارض بلا معارض. فإذا لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض وفقا للصيغة الأولى، مثل ما قلنا في تلك الأطراف الثلاثة يجري الأصل المؤمن بلا معارض. ليه؟ ليش يكون بلا معارض؟ ما يكذبوا بعضهم، لأن يمكن ثلاثة يكونوا صادقين. لاحظتوا يا أخوان؟ يعني بيصير ثلاثة يكونوا صادقين. لذلك يجري الأصل المؤمن في الأطراف الثلاثة هو ثلاثة هونيك بلا معارض، لأنه قامت الأمارة على نجاسة طرفين. ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصياغة الثانية، مثل ما بينا أنه أنت بعدما تنجز هذان لم يعد العلم الإجمالي صالحا لتنجيز أطرافه على كل تقدير. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الحقيقي والتعبدي. وأما إذا احتل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد. شو الزائد يعني؟ الزائد عما قامت عليه الأمارة، الزائد عن المنجز بالأصل أو الأمارة. والأصول بلحاظ هذا الزائد متعارضة. بمثالنا هون إذا قامت الأمارة على اثنين فالأصول متعارضة بلحاظ الثلاثة الباقية. وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك، لأن ما ينجزه العلم في مورد الأمارة غير ما تنجزه الأمارة نفسها. هل إذا بده يتعمق حدا بهذا المطلب لا بأس إذا حدا بيجيب لنا إياه هالمطلب بيشرحه، مش بنقول بيشرحه بالبحوث الجزء الخامس 253. في شبهة هون في شبهة إنه لا بيبقى بصير في انحلال. شوفوا هالشبهة، ذكرها الشهيد شهيد وأجاب عنها، لا تصدر كل الشبهة يعني مش كبير. خامس 253. وأما إذا طبعا هتتفاجئوا هتلاحظوا إنه تعبير البحوث نفس عبارات الحلقة الثالثة تقريبا، نفس الصياغة حتى يعني نفس الكلمات. وإذا اختل سيد الهاشمي البحوث وإذا اختل الركن الثالث كان العلم الإجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا. ليه؟ شوف البيان أنت كيف. لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجز، يعني وين؟ بالثلاثة، معارضة بالأصول المؤمنة وين؟ لاحظ التي كانت تجري في مورد الأصل الأمارة والأصل الشرعي المنجز قبل ثبوت الأمارة والأصل الشرعي المنجز. عرفت كيف طلعناه علم قصير وطويل؟ لأنه شو عم يقول؟ كمعارضة بالأصول التي كانت تجري، فشي كان يجري يعارض شيء مستمر. لاحظتم؟ وبكلمة أخرى يمكن هي بتوضح أكثر قصير وطويل، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة مورد المنجز الشرعي من هو الطرفين، أخذنا منه فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، أي ساعة يعني للتسعة، ومن غيره الفترة الزمنية على امتدادها، حصلنا على علم إجمالي تام الأركان فينجز. حطوا حده، علم إجمالي بين فرد طويل وفرد قصير. ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث، هذا يأتي غدا إن شاء الله، حضروه مع اشتراك علمين إجماليين في طرف. والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله.